بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطاة. القسم الثاني، البحث في الموالاة بين الإيجاب والقبول.
وجميع العقود المعاوضية كالبيع والإجارة ونحوهما عقد مركب من إيجاب وقبول ويتضمن المعاوضة بين الشيئين، وعقود إذنية كالوكالة والوديعة وأمثال ذلك، وعقود من دون معاوضة ومن دون أن يكون دارا لعقود الإذنية كالهبة مثلا. الهبة تملك من طرف ولا مقابل له. هذا المحقق جزم باعتبار الموالاة بالعقود المعاوضية وجزم بعدم اعتباره في العقود الإذنية كالوكالة وأمثال ذلك، وتردد في مثل الهبة أنها أيضا يعتبر فيها الموالاة، إن إيجابها وقبولها أولى يعتبر. وبالأخير بنى على الاعتبار إذا كان هذا الحكم الخلق والنفس أمرين عقليين يستلزمان الموالاة، فأي فرق بين الهبة والبيع؟ فكما أن البيع لا بد أن يكون الخلق مع النفس، وكذلك في الهبة لا بد أن يكون الخلق فيها مع النفس، فلا بد فيها من الموالاة. ولماذا التردد؟ هل يعتبر فيها الموالاة أو لا يعتبر؟ فينكشف من هذا أن هذا الدليل العقلي غير تام حتى عند نفس هذا المحقق صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه المناقشة غير واردة، فإنه فرق بين الهبة وبين البيع. البيع يمكن أن نتصور الخلع واللبس، يتحقق هذا بفعل وذاك بفعل آخر، تصوره أمر ممكن. نقول ندعي الخلق بالإيجاب والنشر بقبول المشتري مثلا، وأما في الهبة فلا مجال إلى هذه الدعوة، فإن فيها الخلق يتحقق بنفس اللبس، لأن القبول فيها مرتبط بالهبة. إذا لم يجزل موهوم لا الهبة باطلة، بل القبول أيضا معتبر زائدا على القبول. فإذا لم يتحقق بالقبول الخلق أيضا لم يتحقق، فإذا تحقق القبول فهذا ينكشف أن الخلق أيضا يتحقق. بعد هذا نحتاج إلى ذكر بعد تحقق الزوج حتى يتحقق الخال فنحتاج إلى نفس آخر في الهبة هكذا لا يكون هذا تمليكا للموهوب لا إلا بقبوله إذا لم يقبل الخلع ولم يتوفى لم يخرج هذا عن ملك الواحد والهبة الواحدة فإذا تحقق هذا إن كشف أن الخلع إذن قد تحقق كلاهما متحققا فأين الحاجة إلى لبس آخر بعد ذلك أي قبول آخر حتى نقول المبالاة مرتبطة بين الإيجاب والقبول أولا لا ترتبط وهذا بخلاف البيت في البيت قلنا التمليك يتحقق بغير البايت الموجب هو الذي يبدل بين المال المبادلة فعل الموجب المشتري لا يعمل أبدا إنما ينجي هذه المبادلة يقبله كذاب لا أن خروج المال عن ملك الباية موقوف على قبول المشتري ليس عن متزارب الخلع يتحقق في الغاية من دون حاجة في الخلع إلى قبول المشتري ولذا قبل يتم البيت أما الخلع لا يتوقف على قبول المشتري ولأجل هذا جزم باعتبار المبالاة في البيت لأنه يحتاج بعد الخلع إلى اللبس وأما في الهبة الخلع لا يتحقق إلا باللبس يلبس هذا اللباس بعد ذلك يقبل بعد ذلك يتحقق أن ينكشف أن الخلع قد تحقق قبل ذلك وبعد تحقق القبول لا حاجة إلى قبول آخر وقبل تحققه إذن لا حاجة إلى القبول إذ الخلع لم يتحقق حتى نحتاج إلى
قبول الموالات ففرق واضح بين الهبة وبين البيع فهذه المناقشة غير واردة لا محالة المناقشة الثانية أن هذا الحكم العقلي لو تم وقلنا بأن الخلع يستلزم اللبس وإذن لابد من الموالاة بين الإيجاب والقبول معناه أن الفصل بينهما أمر غير معقول لأنه معناه أن الخلع تحقق والإضافة بين الخلع واللبس تحقق من دون تحقق المضاف إليه واللبس هذا أمر غير معقول لابد أن يكون المضاف والمضاف إليه متحققا النسبة أيضا متحققة إثنان منها لا يوجدان إلا مع الثالث فلابد من تحقق اللبس أيضا ومعنى ذلك أن العقود بأجمعها باطلة لأن العقود لا يعتبر أن يكون فيها القبول متصلا بالإيجاب حتى آنا واحدا دقيقة واحدة هذا إما لا يمكن أو لا أقل لا يعتبر بل يتحقق بعد الإيجاب بفاصل زمني ولو دقيقتان أو دقيقتين وأقل أكثر لأن القبول تدريجي لا يمكن إنسان يقبل آنا واحدا متصلا بالخال فإذا لم يمكن الاتصال ولو دقيقة أو دقيقتين لا يستهيل الانفكاك ولو يوما واحدا، فإن في الأحكام العقلية لا فرق بين القصر والطول، الانفصال مستهيل بين الخلع واللبس، كان الانفصال دقيقة واحدة أم يوما أو شهرا أو غير ذلك. هذه هي المناقشة الثانية، وهذه المناقشة أيضا غير واردة. والوجه في ذلك هو أن القبول كما أنه تدريجي، يعني اللبس، فكذلك الخلع أيضا تدريجي، لا يقل الخلع آنا واحدا، بل امر استمراري دقيقتين او اقل او اكثر حتى يوقع الايجاب. فهذا الخلع لا مانع من استمراره الى زمان يتصور فيه اللبس بحسب العاده. فلذا الفقهاء جوزوا في القبول التأخير بمقدار العادة، هو يقرأ الإيجاب حتى في النكاح أيضا كذلك. ولكن القابل يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وكذا وكذا، قبلت النكاح لا بأس بذلك، لأن إلى هذا الوقت الذي بحسب المتعارف يتأخر القبول، الخلع متصل في عالم الاعتبار، هو مشغول بالخلع إلى زمان متعارف، يختلف هذا بحسب اختلاف الأشخاص، القارئ للصيغة يطول دقيقة دقيقتين أو أقل أو أكثر، ما دام لم يشتغل بالقبول فهذا الخلع استمراري لأنه تدريجي مدفعي، وأمر اعتباري اعتبارا هو مشغول بالخلع حتى يشرع بالقبول الذي هو أيضا أمر تدريجي، لا أن اللبس دفعي ولا أن الخلع دفعي، كلاهما أمران يتوقفان على زمان ولو قليل، أحدهما مستمر في عالم الاعتبار إلى زمان الثاني. نعم إذا تأخر القبول عن الزمان المتعارف له عن دقيقتين اليوم يقرأ إيجاب النكاح ويروح إلى بيته أو سوقه يتعامل يتجر يخسر يربح، يلجا إلى بيته ينام فيستغيث فيأكل ويستغيث، ثم بعد ذلك كله يقول قبلت الزواج. هذا القبول غير معتبر عند العقلاء لانفصاله عن الإيجاب. وهكذا في البيت، إذا أخر القبول عن الزمان المتعارف العادي هذا لا يحسب قبولا ويوجب هذا بطلان المعاملة. فهذه المناقشة أيضا غير واردة. المناقشة الثالثة هو أن هذه المناقشة لو تمت والعقل حكم بلزوم الموالات وعدم امكان خلو العقد عن ذلك، لابد ان يكون هذا من جهة الايجاب لا من جهة القبول. هكذا ذكر هذا المبنى يكون الامتناع من قبل الايجاب. بعد شرع يقول لو صح الخلع يكون المالك بواسطته أجنبيا عن العين، فليس له اللبس لقطع سلطنته. الذي يفعله الموجب هو الخلع، فإذا خلع هذه الملكية عن نفسه انسلبت عنه السلطنة، لأن الملكية مسابقة مع السلطنة، فإذا انقطع سلطنته كيف يتحقق اللبس بفعله؟ وبفعل آخر ليس له سلطنة على اللبس، يكون أحد الطرفين تحت سلطنته والخلع، أما اللبس ليس له قدرة على ذلك، لأنه إن خلع عنه الملك فصار غير مالك. إذن لا يمكن للبايع إيجاد اللبس، فهو قادر على الخلع فقط، والعقد المشتمل على الخلع فقط لا يكون بيعاً، لأن البيع مبادلة مال بمال، لا بد أن يكون فيه خلع ولبس. هذه المناقشة أيضاً واهية ولا يرجع إلى أساس صحيح، لأن من يشتغل بالخلع هو الذي يشتغل باللبس أي بالتلبيس. المبادلة فعل البايع، ليس هذا فعلا للمشتري. هو الذي يخرج الشيء عن ملكه ويدخله في ملك المشتري، ما دام لم يدخل في ملك المشتري لا يخرج عن ملكه. إخراجه عن ملكه مسابق مع دخوله في ملك المشتري، إذ لا يتصور ملكية بلا مالك، لا يملكه البايع ولا المشتري. بعد ذلك البايع يدخله في ملك المشتري. نسأله أنت لست قادرا على إدخال الملكية في ملك المشتري، أنت خلعت السلطنة عن نفسك، لا ملكية لك. هذا أمر غير معقول في الملكية، لأن الملكية لا بد إذا تحققت يتحقق مع مالك، الملك بلا مالك لا يتصور. فيكون الخلع من هذا المالك طوعما مع لبس مالك الآخر، يكون الزمان فاصل بينهما، ليس ملكا للمالك لأنه خلعه عن نفسه ولم يلبسه المشتري، يعني لم يلبسه للمشتري، ملكية بلا مالك هذا لا معنى له، لأن العرض بلا معروض أمر مستحيل. فلا بد أن يكون الخلع متحدا مع اللبس بلا فاصل، هذان يتحققان بفعل البايع. فإذا البايع لبس المشتري قد خلعه عن نفسه، فلا نحتاج بعد ذلك إلى سلطنة أخرى، نقول أنت لست قادرا على التلبيس أو على اللبس، لست قادرا، أنا عملت عملي، أي بدلت مالي بمال هذا وجعلت مالي لباسا للمشتري. سبيت هذا قبل أن يتحقق هذا، الخلع لم يتحقق، انتهاء الخلع بانتهاء اللبس لا بد أن يكون في زمان واحد، وبعد هذا لا نحتاج إلى لبس، لنقول هذا مقدور للبايع أو غير مقدور للبايع. إذن هذه المناقشات كلها غير واردة على كلام المحقق النائني قدس الله نفسه. نعم ظهر مما ذكرنا أن أصل استدلاله قدس الله نفسه إذن لا يرجع إلى أساس صحيح، لأن البيع وإن كان خلعا ولبسا إلا أن هذا أجنبي من القبول. كلامنا في أن الموالات معتبرتون بین الایجاب و القبول اولا تعتبر. هذا الدليل يبين أن بين الخلع واللبس لابد أن لا يكون فاصل. نعم مصدق هذا. البايع يخلع ويلبس، وأيضا المناسب التلبيس لا اللبس. لبس فعل المشتري، الذي هو فعل البايع التلبيس، يخلع ويلبسه على المشتري، كلاهما بعمل واحد. به قوله بادلت مالی به مالک، به بادلت یسیر امران، خلع و تلبیس، لیکن لیسه بین اما فاصل زمانیون. لنقول ان الخلع لابد ان یکون تو امام التلبیس، التلبیس لابد ان لا ينفصل عن الخلع، كل هذا مسلمون، لیکن مو محل کلامنا هذا. محل كلامنا أن الإيجاب يعتبر بينه وبين القبول الموالاة أو لا يعتبر، هذا كله فعل البايع. وأما القبول الذي هو فعل المشتري لابد أن يكون مع الموالاة مع فعل الموجب أو لا يكون، لا يستفاد من هذا بشيء. فلابد حينئذ في الاستدلال على ذلك من إقامة دليل آخر، هذا الذي أفاده لا يقتضي الحكم بلزوم الموالاة بين القبول والإيجاب، حتى في العقود المعاوضية مثل البيع والإجارة، فضلا عن عقود إذنية يعبر عنه بالإذنية أو أمست الهبة وأمثال ذلك. الحمد لله رب العالمين.